الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في كثير من الأوقات بيختلف العلماء ما بين من يقول بالجواز ومن يقول بعدم الجواز، وهنا يحدث عند بعض الناس مشكلة، يا ترى لماذا اختلف العلماء؟ ألم يأخذ كلا العالمين من مشكاة واحدة وهي مشكاة النبوة من مشكاة القرآن والسنة؟ إذن لماذا اختلفوا؟ وإذا اختلف العلماء من نتبع؟ وما هي الأداب التي ينبغي علينا أن نتعلمها ونتمسك بها عند وجود اختلاف؟ هذا هو ما يدور بإذن الله سبحانه وتعالى وما ندور حوله في هذه الحلقة الطيبة المباركة، أدب الاختلاف بين العلماء. في البداية يسعدني ويشرفني أن أنزل ضيفا على فضيلة الشيخ الدكتور أيمن خليل، أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يرفع قدرك شيخ أحمد ويحفظك من كل مكروه
وسوء. آمين رب. ويسعدني ويشرفني طبعا أن أكون ضيفا، يعني أسأل الله أن أكون خفيفا على فضيلة الشيخ عادل شوشة، فضيلة الشيخ محمد الشربيني، فضيلة الشيخ محمد بسيوني، فضيلة الدكتور خالد حداد. شيخنا الكريم، حاب من البداية يعني أسأل حضرتك سؤال. كل العلماء كما تواتر عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الجميع يقول دعوا قولي وقول أحمد والأوزاعي وعليكم بما أخذوا منه، يعنون بذلك القرآن والسنة. إذا لماذا اختلفوا؟ طالما إن المشكاة واحدة والمدرسة واحدة، الكل كان بيتبع الدليل القرآن والسنة، إذا لماذا حدث خلاف بين العلماء في مسائل فقهية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. ما بعد، فلا يخفى فضيلة الشيخ أحمد أن اختلاف العلماء ممكن يكون لاختلافهم في فهم القرآن، نص القرآن نفسه.
جميل.
زي ما حدث في مسألة ثلاثة قروء.
جميل.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الطهر ولا الحيض؟ اللي قال إن القرء هو الطهر اختلف عن اللي قال القرء هو الحيض. فاختلاف هنا في فهم الايه؟ معنى المراد من اللفظ. عندنا اختلاف العلماء في فقه الآيات، يفهم من الآية ما لا يفهمه الآخر، هذا يستدل بها وهذا لا يستدل بها. عندنا اختلاف العلماء الأدلة اللي هو بيأخذ بها، يعني الحديث صحيح ما لم يختلف العلماء قط في اتباع الحديث، لكن بعضهم وضع شروطا تختلف عن الباقين. يعني مذهب الأحناف وأهل العراق بصفة عامة كانوا بيشترطوا في الحديث ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه، على الرغم من العلماء اتفقوا على أن العبرة بما رواه لا بما رآه. اتفقوا العلماء على أن إذا عمل راوي الحديث بخلاف ما يرويه العبرة بما يروي لا بما عمل أو رأى، قد يكون نسي. وضع الشروط ديت بتختلف من عالم إلى آخر، يترتب على من أخذ بهذه الشروط أن يرد حديثا لسبب، في نفس الوقت الغير يأخذ بهذا الحديث فيأتي منها هنا الاختلاف.
التجديدات اللي وضعتها مدرسة الرأي في العراق نظر لانتشار الوضع في الحديث خلتهم في كتير من الأوقات يردوا أحاديث، في حين مثلا مدرسة
ردوا
الحجاز
ردوا أحاديث الأحد بصفة عامة.
نعم.
وقالوا لا يقبل حديث الأحد مثلا إذا ورد في مسألة يفترض فيها التواتر زي رفع اليدين في الصلاة، قال هذا لا يقبل في حديث الأحد لأنه أمر مشتهر بين الناس لا يخفى، فردوا الحديث رغم أن الحديث حديث صحيح وحديث في البخاري، ردوا حديث ابن عمر وأخذوا بحديث ابن مسعود. ليه؟ يقول لك لابد يأتي من حديث إيه؟ وطبعا ده لم يكن هذا هو نهج السلف.
جميل.
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قال في الجدة لا أجد لك في كتاب الله شيئا، لما علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة قضى الله بالسدس.
جميل.
ما اشترطش التواتر، أو طلب الحديث صحيح نعمل به. في مسائل أخرى الدليل بيخفى على بعض الناس ويظهر لبعض الناس. يعني لما نيجي في مسألة كما حدث مع علي رضي الله عنهم، لما امرأة ماتت وهي مات زوجها وهي حامل، طب كيف تعتد هذه المرأة؟ إذا نظر في قول الحق سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونظر في قول الله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، طب يبقى تعتد بأربع شهور وعشرة ولا تعتد النهاردة بالإيه؟ بوضع الحمل. فرأى أن أبعد الإيه؟ الأجلين. طيب وفي نفس الوقت عندنا حديث سبيعة الأسلمية لما مات زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي تعتد بإيه؟ بوضع حمله. فالنهاردة لم يبلغ هذا علي، لما علمه رجع عن قوله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الدليل يبلغ بعض الناس ولا يبلغ البعض الآخر. مسألة ربا النسيئة، عندنا الحديث إنما الربا في النسيئة، مش المقصود هنا حصر الربا المحرم في النسيئة، لكن المقصود أن معظم الربا يكون في النسيئة، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
جميل.
الحج عرفة وركن الحج عرفة، ولا ده أحد أركان الحج، لكن ركن الأكبر. فلذلك كان يذهب عبد الله بن عباس ويذهب عبد الله بن عمر إلى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة. يعني ربا النسيئة ده اللي هو بيتعامل بالعملات الآن، لو بيتعامل عملة دولار بجنيه مصري، لو تم التأخير يبقى أصبح عندنا هنا مشكلة، ما ينفعش يبقى أصبح ربا، ده الربا اللي عندهم. لكن مع التفاضل، يعني مثلا أنت بتفك 200 جنيه فكتهم بعملة ب 195، ما فيش مشكلة، لا عند جمهور الفقهاء ده ربا فضل، لازم يكون فيه تماثل وتقابض. هم قالوا إنما الربا في النسيئة، يبقى الربا في حالة عدم الإيه؟ التقابض. لكن التفاضل في الجنس الواحد مش مشكلة، يبقى الذهب بالذهب مع التفاضل مش مشكلة طالما بيتم التقابض. فأبو سعيد الخدري لما حدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن أم المؤمنين أم سلمة لما اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم التمر، الحديث في صحيح مسلم، فأرسلت بصاعين من تمر واشترت به صاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي به، ردوه، لأن ده يبقى ربا. فلما علم بالدليل، علم اللي هو أبو عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، راجع عن قولهم كما هو ثابت في صحيح مسلم وفي مستدرك الحاكم. فالنهاردة لما جاء ألاقي بعض الناس النهاردة يخلي دي مسألة خلافية وبرضه يقول بنفس ان ده اختلاف، اذا كان هو لم يقل بهذا الا لخفاء الدليل عليه، لما علم بالدليل رجع واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن في سبب اخر للاختلاف اللي هو الخطا في تصور المساله، انا بتصور المساله على خلاف حقيقه المساله. وده اظهر مثال لي فيما ارى في العصر الحالي دلوقتي، تصورنا للاسهم، الاسهم اللي بنتعامل بها، الناس بتعامل بها في البورصه، بيجرى عليها التعامل كبير جدا. للكثير من الفقهاء، وده كان رأي مجمع الفقه الإسلامي، أنه هو رأى أنها عبارة عن حصة شائعة في أموال الشركة. هذا التصور غير صحيح مطلقا، لأن رجال القانون اللي احنا خدنا عنهم الشركات المساهمة وخدنا عنهم تصور الأسهم لم يقل واحد منهم بذلك، كلهم صوروا المسألة على أن الأسهم ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن رأس مال الشركة مجزأ إلى حصص متساوية، رأس مال الشركة ده مملوك للشركة وليس للمساهمين فيه باتفاق القانونيين في كل بلاد الدنيا، ان الشركة دي شخص اعتباري، شخص معنوي، وهي التي تملك رأس المال الخاص به. تمام. انا النهاردة لما اجي اقول انها شركة عبارة ان انا الاسهم دي عبارة عن ما يمتلكه المساهم في الشركة، اصبح الملك المين للمساهم، في حين ان الملك المين قانونا الشركة. للشركة. نعم. يبقى انا لما اصور المسألة هبص النشاط، الشركة دي بتبيع منسوجات، شركة بتبيع حصيلات زراعية، يبقى نشاطها حلال، يبقى اسهمها حلال. لا، المسألة مش كده خالص. مسألة ان هذا المال مملوك للشركة، يبقى انا لما بيع السهم ببيع امر لا يمكن يعلم الان، شركة لسه بعد 30 سنة يعرف السهم ده هيقول ايه، لان ما بيتمش معرفة مقدار السهم الا بعد انتهاء مدة الشركة وبعد تصفيتها. يبقى معنى كده ان انا ما ببيع بيع في غرر، ببيع دين بدين، كالئ بكالئ، يبقى بالتالي المعاملة هتختلف تماما بناء على هذا التصور.
يبقى ممكن الدليل من المشترك اللفظي اللي يحتمل أكثر من وجه، ممكن الدليل يصل إلى البعض ولا يصل إلى الآخر،
يصل البعض الآخر،
ممكن
تصور المسألة،
تصور المسألة والاختلاف في الدليل، بعضهم كان بيرى أدلة معينة لا يراها البعض الآخر.
يعني يرى قول الصحابي يأخذ بقوله ولا يخرج عن قول الصحابة إلى غيره، من يرى أن أقوال الصحابة مش حجة خلاص ما بياخدش به، من يرى شرع من قبلنا يأخذ به، من لا يراه يقول ليس بحجة علينا.
جميل.
لا شرعنا نسق له.
جميل. إذن هنطلع من كلام حضرتك ووجه سؤال فضيلة الشيخ عادل شوشة، هو سؤال مهم جدا. بنرى بعض الناس الآن اللي بيستحلوا المحرمات وبيوقعوا الناس والعياذ بالله في كبائر عظيمة جدا، بيستغلوا جزئية اختلاف الفقهاء فيقولوا لنا إن طالما المسألة فيها خلاف يبقى افعل ما شئت، طالما إن النبيذ أو الخمر مش من العنب أبو حنيفة كان بيقول لازم تكون من العنب فافعل ما شئت، وهكذا. هل كل خلاف عندنا بهذه الصورة اختلف فيها العلماء ده معناه إن أنا أخد ده أو ده أو ده بحسب الهوى، ولا يا ترى الخلاف هنا وضعه إيه؟ هل الخلاف عندنا كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا، ولا في أنواع من الخلاف لا تبيح لنا أصلاً ان احنا ننظر اصلا للخلاف ولكن ننظر فيها للدليل. فريت من حضرتك توضح لنا ايه صور الخلاف وايه انواع الخلاف عشان نسمينا برضو يكون على بينة لما يحدث خلاف في مسألة فقهية.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك. يعني هذه مسألة غاية في الأهمية، لأن بعض الناس يعني في الحقيقة وقع في ضلال مبين بسبب اختيار مشاء أو جعل جميع الخلاف من الأنواع السائغة. والخلاف مش كده، يعني في منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز، أو منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. الخلاف السائغ بارك الله فيك يا شيخ أحمد، اللي هو زي مثلا خلاف التنوع، زي مثلا في حاجة معينة الشرع أباح فيها أكثر من وجه، زي دعاء الاستفتاح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد في مكان واحد، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة وصيغ مختلفة. فالإنسان هنا مخير بين أن يبدأ في مرة بصيغة ومرة بصيغة أخرى، فهذا خلاف أو موضوع سائغ ليس فيه إشكالية.
والكل في هذه الحالة سنة،
سنة، لأنه كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي نوع من الإشكالية. فالنوعية دي يعني ما فيش خلاف إنها جائزة والإنسان يختار فيها ما يشاء. الخطر الشديد إن أنا أقول بقى أختار ما أشاء للخلاف غير الجائز. طيب من التنوع أيضا الخلاف، حاجة خلاف تضاد يعني بيظهر في الصورة كأنه القولين مختلفين، لكن أيضا منه نوع جائز ومنه نوع غير جائز، بيسمي العلماء خلاف تضاد. يعني مثلا خلاف في فهم الدليل، زي ما الدكتور أيمن أشار إلى بعض الأنواع الآن، الخلاف في فهم الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة فهم من ذلك أنه هو حتى لو العشاء أذنت هو هيأتمر أمر النبي، بقى سائغ له وجائز له أنه هو يؤخر العصر في هذا اليوم عن وقته مهما حصل امتثالا لأمر النبي، عاملا بظاهر القول.
ظاهر القول ما تصلوش إلا بني قريظة، يبقى الصلاة بني قريظة،
يبقى الصلاة بني قريظة،
الموضوع منتهي،
نروح كده منتهي.
إنما الجهة الثانية،
الجهة الثانية الفريق الثاني قال لا، النبي أراد منا الاستعجال فقط والحس على العجلة، ولكن سأصلي العصر قبل خروج وقت، إن هذا هو الأصل.
نعود للأصل بقى، الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت عمونية.
نعود للأصل وقتها. بارك الله فيك. يبقى أصبح الآن يتبين من هذا إن ده خلاف في فهم الدليل. فهذه الحالة يبذل كل إنسان وسعه للوصول إلى الراجح دون النظر، دون أن يعني إيه نحدث تضادا ونحدث تعصبا أو ما غير الغلط التعصب. طيب خلاف غير جائز أو غير سائغ، نوع من أنواع خلاف التضاد، إنه يكون أنا وفلان مختلفين في مسألة وهو معاه دليل وأنا معيش دليل. فإذا لم يكن معي أي دليل في المسألة وأتمسك بقولي، فعندئذ أنا أصادم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يحل أبدا لي بحال من الأحوال أن أنشئ تعارضا بين أقوال الناس مهما بلغوا وبين نص الكتاب ونص السنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصلنا إلى مرحلة التعصب وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهذا أمر أيضا غير سائغ لا ينبغي على الإنسان أن يراعيه. يعني الكلام اللي حضرتك استفتحت به في وهي مسألة مهمة، أن بعض الناس بيأتي في الخلاف الموجود ونوع من أنواع خلاف التضاد ويقول لك أخذ أي حاجة عملا باستفتاء القلب، هذا خطأ شديد ولا ينبغي أن نراعيه، لأن المقصود أن الإنسان يختار الورع والأتقى له عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. كمان لا يثبت كمان الحديث نفسه
فضلا عن أنه لا يثبت طبعا، استفتاء قلبه غير ثابت. نعم. على حتى يعني على فرض الثبوت هو غير ثابت، على فرض ثبوته ليس المقصود منه هذا.
افتكى الناس
بارك الله فيك. السلف رضي الله عنهم كان عندهم خوف من الفتوى وعندهم تورع شديد من الفتوى، حتى إن المسألة كانت تدور على عشرات من الصحابة حتى تعود للأول. كل هذا كان من خوفهم من الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم. بدأ يظهر بين الناس الآن، بغض النظر بقى عن الاختلافات، بدأ يظهر بين الناس الآن بعض المبتدئين في طلب العلم يتجرؤوا على الفتوى ويتكلموا ويطعنوا في العلماء ويقعوا في أعراض العلماء. ولو جيت سألت الواحد منهم في أبسط المسائل المتعلقة بالشريعة لا يفقه. إحنا محتاجين نقول إن اللي بيزود الخلاف في كتير من الأوقات هم هؤلاء. فعايز من حضرتك كلمة لهؤلاء اللي رأوا من أنفسهم أنهم سادة الدنيا في الفقه وأنهم الفقهاء وأنهم العلماء، فلا يحترمون عالما ولا يوقرون شيخا ولا يحترمون إماما من الأئمة، ويرون أنفسهم هم العلماء فقط. يا ريت حضرتك توجه لهم كلمة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله عليه وسلم. أحسنت فضلت الشيخ أحمد، حيث أنك ذكرت سلف الأمة الصالح كانت تعرض عليهم الفتية، وربما كان يجلس 120 صحابي،
نعم،
تدور الفتية على 120 صحابي ثم تعود إلى المسؤول الأول، وهذا من ورعهم. وأذكر من ضمن ما أذكر أن عبد الله بن عمر لما سئل عن مسألة قال لا أعلم، قالوا عبد الله بن عمر يقول لا أعلم، قال نعم عبد الله بن عمر يقول لا أعلم، أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جثورا على نار جهنم تعبرون عليها إلى الجنة ثم يلقى بنا فنكون حطبا جهنم؟ نعم عبد الله بن عمر يقول لا أعلم.
والله شيخنا من عجيب ما وقفت عليه في مقدمة الإمام الدارمي في السنن، أن الصديق رضي الله عنه سئل في مسألة، أو عمر سئل في مسألة فجمع لها أهل بدر، أهل بدر، يعني سبحان الملك، يعني
الله أكبر. فإذا أردنا أن نوجه كلمة لشبابنا المتجرئين على الفتية من ناحية والطعن في العلماء من ناحية، هذا إن دل يدل على عدم ورعهم وعدم خوفهم من الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان عندما يفتي هو المسؤول عن فتواه، ربما سأله سائل عن مسألة فأفتى فيها بغير علم فيتحمل وزرها أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. وربنا تبارك وتعالى في مسائل الفتية قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين هم جهلة من جانب، ومن الجانب الآخر تجرؤوا على علمائنا فخطأوهم وسفهوهم، وربما يعني ساووا رؤوسهم برؤوسهم. هؤلاء نقول لهم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتأدبوا مع السادة من العلماء، لأن السلف علمونا كيف يوقر طالب العلم شيخه الذي هو أعلم منه. ولقد كنا ذكرنا من قبل في لقاء أن الإمام البخاري دخل عليه العلامة الإمام مسلم، انحنى على قدمه وقال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. فهؤلاء الذين يتناولون علماءنا بالطعن وبالسلب، إني أخاف عليهم من قول عبد الله بن عساكر: من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلي قبل موته بموت القلب. فنحن نخاف عليهم من عقاب الله تبارك وتعالى. والقرآن بيعلمنا إزاي نتعلم مع من هو أعلم منا، يعني نبي الله موسى عندما التقى بالخضر يعني كيف تأدب معه وكيف تواضع معه، رغم أن جمهور العلماء يقولون أن نبي الله موسى أعلم من الخضر، ولكنه تواضع معه وطلب منه أن يعلمه مما علمه الله تبارك وتعالى، وتواضع له وأظهر أنه كثير العلم غزير الخير من الله تبارك وتعالى، وتواضع معه حتى يتعلم منه. فنحن نتأدب بأدب القرآن ونتواضع مع علمائنا، لأن كلما تواضع طالب العلم مع أستاذه استطاع أن يستخرج منه ما عنده من العلم.
إن شاء الله. حابب أن أنا أغض طرف من هذا الكلام فضل الشيخ محمد، هي مسألة الأدب. كان ابن القيم رحمه الله يقول إن الأدب، إن منزلة الأدب، الدين كله أدب أصلا. وأكيد الشيخ محمد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان من بعدهم اختلفوا في مسائل، ولكن الفارق بين اختلافهم واختلافنا أن اختلافهم قديما كان مبناه على حسن الأدب مع بعضهم البعض، كان كل واحد منهم يوقر صاحبه وإن اختلف معه في مسألة. شيخ محمد بسيوني ربنا رب يحفظك، أرجو من حضرتك أنك تذكرنا ببعض الأداب اللي ينبغي علينا أصلا إحنا نتمسك بيها إذا كان ثم خلاف. الخلاف سيظل موجود، يعني ولا يزالون مختلفين كما قال الله عز وجل، سيظل الخلاف موجود، ولكن احنا عايزين نهدي من حدة هذا الاختلاف عن طريق التمسك بالأدب اللي بيكون المفترض بينا إذا اختلفنا في مسألة.
شيخ أحمد ربنا يحفظك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا يعني كما قال الشيخ محمد الشربيني ربنا يحفظه، أصبح الدين يا شيخ أحمد ألعوبة في أيدي كثير ممن يعطي لنفسه حق الفتوى، فيهذي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف، ويقبل هذا بعقله ويرد هذا بعقله. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني ولكن الدين ليس بآراء الناس، كما قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طبعا من هذه الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها عند الخلاف السائغ، وهو خلاف التنوع كما استمعنا من الشيخ عادل في أنواع الخلاف. طبعا أول شيء ينبغي ألا ننكر أو أن نعيب على المخالف، لأن هذه من مسائل الخلاف أو من مسائل الاجتهاد. لقد قال إسماعيل ابن سعيد يقول: سألت الإمام أحمد أي ابن حنبل عليه رحمة الله عن الصلاة بعد العصر، فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا نفعله ولا نعيب فاعله، لا نفعله ولا نعيب فاعله. فمن منا يفعل هذا اليوم إذا اختلف مع الشيخ في مسألة؟ لا ينكر عليه، لا يفضحه، لا يبدعه، لا يفسقه، كما نسمع من بعض الناس في زماننا وأيامنا يطعن في شرف العالم ويطعن في شخصه وفي نيته ويتطاول عليه ويبدعه ويفسقه لخلافه معه في مسألة من مسائل الاجتهاد. فطبعا حدث بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف تنوع حدث بينهم، ما سمعنا أن أحدا من الصحابة نال من الآخر أو تطاول عليه رضي الله عنهم جميعا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لو أن كل مسلمين اختلف افترق لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وابن القيم رحمه الله لما تحدث عن قضية القنوت في صلاة الفجر، هل نقنط أم لا، قال بعد أن ذكر الخلاف بين العلماء، قال في خاتمة كلامه: من فعله فقد أحسن، ومن تركه أيضا فقد أحسن. فينبغي علينا ألا نحكم على المخالف بالضلال والبدعة كما نسمع من بعض الناس،
وإنما يكون الآن ما بيننا هو التراحم والتواد.
نعم.
والتآلف.
نعم.
كما فعل علماؤنا.
نعم.
دكتور خالد جزاك الله خيرا، أنا الآن سمعت مسألة استفتيت فيها فضيل الشيخ أيمن، واستفتيت في مسألة أخرى فضيل الشيخ عادل، فالشيخ عادل قال بقول والشيخ أيمن قال بقول، ماذا أفعل؟ عرفت أن الإمام أحمد طبعا يعني الإمام أحمد رحمه الله قال في مسألة بقول، والإمام الشافعي قال في مسألة بقول، ماذا أفعل؟ يعني في هذه المسألة ماذا أفعل؟ اختلاف وجهات النظر في مسألة واحدة، ماذا أفعل عندما يظهر أمامي هذا الخلاف؟ من أتبع؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة يا شيخنا في من عودة الضمير هنا على مين؟ يعني من صاحب السؤال؟ الناس ينقسمون إلى ثلاثة: عالم مجتهد، وعام وطالب علم متبحر لكنه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وعامي لا يملك لا أدوات العلم ولا وصل إلى مرتبة الاجتهاد. العالم المجتهد خلاص يعرف ماذا سيفعل، طالب العلم بيجتهد ويسأل ويبحث، فإن لم يجد يسأل العلماء. العامي هنا يسأل مين؟ يسأل، لابد أن يسأل العالم. اتخاذ العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من إيه؟ من العباد، ولكن يقبض العلم
بقبض
العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال. شوف التكلف في كلمة اتخذ، يعني كده كده الناس هتتخذ، بس يتخذ مين بقى؟ العالم أهم صفتين فيه إن هو يجيد التخصص. يعني ما ينفعش مثلا يبقى الدكتور أيمن موجود وانا عندي مساله فقهيه او اصوليه واروح اسال حد تاني،
ولو عندي اختلاف بين الشيخ ايمن والشيخ عادل انا طبعا هاخد بقول الشيخ
طبعا. لا لو في الحديث لا اروح مع احترامنا لشيخنا، ولكن انا بقول التخصص. رقم اتنين الديانه تتعرف، الديانه لها امارات وعلامات وتبين. شيخ الامام مالك رحمه الله كان ياتيه هارون الرشيد وولداه الامين والمامون، ثم حتى اذا طرق عليه الباب وفتح الباب فرق الامين والمامون وجاريه، فيقول له: اتدري مما يجري اولادي؟ يقول: لا. يقول: من خشيتك والله. ولما جلس أبو جعفر المنصور وسط وزرائه وقال لهم: أتدرون ما عجائب الدنيا؟ فقال: أحدهم غوطة دمشق، وقال الثاني: أهرامات مصر، وقال الثالث حدائق بابل. قال هذه عجائب الدنيا، والله ما عجائب الدنيا إلا عقل مالك بن أنس. وكان مالك بن أنس إذا أفتى فوتيا أو أجاب في مسألة أطرق إلى الأرض وقال إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هو ده العالم اللي مشايخنا ربنا عليه وعلمونا وفهمونا إن دي هذه أمارة العالم وهذه دلالة العالم. إن أنا أسأل أهل الذكر، أهل التعريف هنا يفيد إيه؟ الإضافة هنا تفيد يا شيخنا، الإضافة هنا تفيد الإفراد، أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آخر واحد في التخصص. مسألة فقهية يبقى أهل الفقه المتخصصين، مسألة حديثية أهل الحديث المتخصصين، مسألة لغوية نحوية برضو كده. التخصص حاجتين، التخصص قمة التخصص والورع
والديانة.
جميل، بنحفظ كل شيء.
جميل. ولذا علمنا العلماء دائما أن مرجعنا الأساسي هو الدليل، القرآن والسنة كما ثبت عن الأئمة الأربعة. إذا صح الحديث فهو مذهبي. مع حضراتكم الوقت انتهى سريعا جدا،
بارك الله.
يعني لا أستطيع في نهاية الكلام إلا أن أقول جزاكم الله خيرا، بس الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات الطيبة وهذه الخطوات المباركة في ميزان حسناتكم. جزاكم الله عنا خيرا، بس الله عز وجل أن ينير بهذه الكلمات الطيبة وبهذه الوجوه الطيبة يعني حياة الناس وآخرة الناس بما ينتفعون من علمكم ومن قيامكم ومن فضلكم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.